الإخوة والسداد نستأنف دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب صحيح الإمام مسلم، وما زال الكلام موصولا كما تعلمون في كتاب الإيمان. شرعنا في اللقاء السابق وانتهينا من باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، وأضفنا إلى التبويب كلاما زيادة في الإيضاح، قلنا لا يقبل الإيمان من أصله ولا تقبل الزيادة في الإيمان لقوله عز من قائل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. كلمة كسبت يعني الإيمان أصله موجود عند هذه النفس، وبعد ذلك كسبت في إيمانها خيرا، أي أتت بأعمال صالحة الذي حملها على هذه الأعمال ظهور هذه العلامات اللي هي طلوع الشمس من مغربها. وأملينا عليكم أو قرأنا سويا من الكتاب القصص مبحث في يأجوج ومأجوج، وأرجو أن يطمئن كل أخ منكم أيضا ومن غيركم أن أي ملحوظة يجدها بعضكم على الكتاب سواء في المسائل العلمية أو في القواعد اللغوية أو في ركاكة الألفاظ ونحوها، نحن بفضل الله نتعاون فيما بيننا على العمل لدين الله، يعني كلنا نتعاون فيما بيننا. وأوضح دليل إن شاء الله مني ومنكم أننا لا نبتغي شيئا ماديا من الكتاب، يعني طبع 2000 نسخة تكلفة عالية جدا، أكثر من 100,000 بكثير، واخد بالك؟ فأرجو يعني إن حدث منا قصور أرجو أن يجبر منك، وأن القصور هذا ملازم للآدمي، فوقع قصور منا ينبغي عليك أن تسد الخلل، وده متعين عليك يعني واجب عليك، فإن قصرت فالله عز وجل حكم عدل. وأيضا احذر أن تتكئ على الكتاب وتتخذ منه ثغرة لتشغب، من ناحية الثغرة ستجد الكثير، أما من ناحية التشغيب فالله عز وجل حكم عدل، وعند الله تلتقي الخصوم. نشرع إن شاء الله في كتاب باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن صرح، أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته، اكتب عندك، قال الإمام النووي يعني أعد تاني وأرجو ألا تضيق الصدور، أرجو الاهتمام بما يملى عليك، الورق موجود والأقلام، اكتب والصق في الكتاب، أرجو الاهتمام بما يملى عليك. قال الإمام النووي: هذا الحديث من مراسيل الصحابة. هذا الحديث من مراسيل الصحابة، فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية، فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية، فتكون قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي، فتكون قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي. وقد قدمنا، ده كل كلام النووي، وقد قدمنا أن مرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء، أن مرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء، وهو المعبر عنه بقول علماء الحديث جهالة الصحابي لا تضر، يعني مثلا يقول واحد من التابعين كسعيد بن المسيب أو فلان، قال رجل من الصحابة أو سمعت أحد الصحابة ولم يسمه، علماء الحديث يا مشايخ قالوا هذا لا يضر أبدا. لما؟ للقاعدة الأصيلة أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول عدلهم ربنا عز وجل، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد رضي الله عنهم وأرضاه. نرجع للكتاب. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة: أي خديجة، مالي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعبرية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو مخرجي هم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن دركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله أبدا. قالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد قال ابن شهاب سمعت عروة ابن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤادهم، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، استعن بالله واكتب ما يملى عليك. عندك بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة، وكان نزول الوحي عليه يوم الاثنين، الحادي 20 من رمضان ليلا، الموافق على قول بعض المحققين 10 من أغسطس لعام 1600 من الميلاد. الدليل على ما سبق، قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وروى الإمام مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه أو أنزل علي فيه. أول السطر: ضابط الرؤيا ما احنا قلنا اجتهاد من أهل العلم، ما احنا قلنا اجتهاد، ولكن احنا بنقول ايه الدليل على ايه؟ على اللي هو انها في رمضان وانها في الوتر، لان احنا عندنا نص شرعي اخر ان ليله القدر في الوتر الاخير من رمضان، معايا؟ اللي هو ان انزلناه في ليله القدر، وطبعا هنا انزلناه على اعتبار اول النزول، على اعتبار اول النزول وليس على اعتبار بعد اول النزول، لان بعد اول النزول نزل القران مندما، ونزل في شوال وفي ذي القعده وذي الحجه، ونزل بالليل وبالنهار، واخد بالك؟ فاحنا بنتكلم على اعتبار اول ما انزل الله عز وجل القران على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو يوم الاثنين؟ لا، 12 ربيع ده في اختلاف بين اهل العلم. الكلام ده كله مليته عليكم في مباحث السيره. اكتب عندك الرؤيا هي ادراك اشياء عند النوم، هي ادراك اشياء عند النوم. وروى البخاري من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، الرؤيا ثلاث، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، فرؤيا حق ورؤيا يحدث الرجل، يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره، فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي. فليقم فليصلي. وفي رواية عند ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله، فبشرى من الله، وحديث النفس، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان، وتخويف من الشيطان. فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه، فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء، فليقصها إن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه، نعم، وإن رأى شيئا يكره فلا يقصه على أحد، وليقم يصلي. نعم نعم، حاضر. أعيد الحديث: فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء، وإن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. أول السطر. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات. فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل. وقال أبو سلمة أي نعم وقال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، أي مما فيها من الكرب ومما فيها من التحزين، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. حاضر. قال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. وهذا إخواني يقع منا كثيرا ويقع لنا، ترى في المنام شيئا يحزنك يغمك، سواء لك أو لمن تعرفه، اعلم يقينا أن هذا من الشيطان. فالواجب الشرعي المتحتم عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تستيقظ وتنفث 3 كما سيأتينا بإذن الله، ولكن تعلم يقينا أن هذا من الشيطان. ومن أجل هذا لعل البعض يذكر، ونحن نتكلم عن مسالك الشيطان لإضلال الخلق، الرؤية يحزنك وينغص عليك معيشتك من خلال الرؤى، والبعض يسلم لها. ومن أجل هذا رجائي لا تعولوا على الرؤيا كثيرا حتى إذا استفتاك أحد، وهذا كثيرا ما يقع عند النساء، لأن تفسير الرؤيا لا شك أنه واقع، ولكن الضوابط، هل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأوله، وإذا رآه أحدنا يقع تأويله كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. وما أدراك أن هذا الذي رأيته من الله عز وجل، ولما لا يكون من الشيطان، بل لما لا يكون من حديث النفس. يبقى هنا أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه بيقول: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، أي من عظمها ومما فيها من كرب وبلاء، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. اكتب عندك: وروى البخاري من حديث أبي سعيد، لا تضره، نعم فيها سيأتي بإذن الله. وروى البخاري من حديث أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله. إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله وليحدث بها. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها، فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. أول السطر. والمراد بقوله لا تضره معناها أن الله عز وجل جعل فعله من التعوذ والتفل وغيره سببا لسلامته من المكروه، الذي يترتب عليها، أن الله جعل فعله من التعوذ والتفلي وغيره سببا لسلامته من المكروه الذي يترتب عليها، كما جعل الصدقة حماية ووقاية للمال. قال القرطبي في المفهم: الرؤيا حالة شريفة ومنزلة رفيعة، وحكم صلى الله عليه وسلم بأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، دليل ذلك. لا كده انتهى كلام القرطبي. دليل ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا، خدوا بالكم الرؤيا ياء بعدها ألف، خدوا بالكم يا مشايخ، وهتكتب الرؤيا أن الرؤيا بالهاء يبقى البصر، أما بالألف يبقى الرؤيا المنامية. الرؤيا جزء من 70 جزءا من النبوة، وفي رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. ورؤيا المؤمن جزء من 45 جزءا من النبوة. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. نعم. طلب الزمن هو قرب الساعة. أول السطر ملحوظة ملحوظة مما تقدم يظهر تعارض بين علاقة الرؤية بأجزاء النبوة ففي بعضها 70 وفي بعضها 46 وفي بعضها 45. أول السطر. وللجواب عن هذا التعارض الظاهري قال العلماء أن الاختلاف في أجزاء النبوة راجع إلى اختلاف حال الرائي. فرواية السبعين عامة في كل رؤيا صادقة. من كل مسلم. ورواية الست والأربعين خاصة بالمؤمن الصادق الصالح. وأما ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين على حسب ما يكون الذي يراهم من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المتين وحسن اليقين فعلى قدر اختلاف الناس فيما ذكر تكون الرؤيا منهم. على الأجزاء المختلفة العدد فعلى قدر اختلاف الناس فيما ذكر، أي الأشياء التي ذكرناها، ولا الناس متساوية فيها؟ مختلف. يبقى على قدر الاختلاف والاستقامة تكون الرؤية، فعلى قدر اختلاف الناس فيما ذكر تكون الرؤية منهم على الأجزاء المختلفة، على الأجزاء المختلفة. فمن خلصت نيته، فمن خلصت نيته في عبادة ربه، فمن خلصت نيته في عبادة ربه وصدق حديثه ويقينه، وصدق حديثه ويقينه، كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب، كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب. ويؤيد هذا ما ثبت في روايات بعض الحديث، ما ثبت في روايات الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وفي رواية عند الترمذي بسند صحيح من حديث أنس، وفي رواية عند الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المبشرات فقال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المبشرات فقال: رؤيا المسلم، رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. خذوا لكم الرواية دي كويس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المبشرات فقال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. نعم، وفي حد فينا يخلو من المعاصي يا شيخ حضل؟ ما في حد فينا يخلو من المعاصي؟ لا لا لا، هذا بعيدة، ولكن أصل المعاصي والاستقامة يعني متفاوتة بين الناس، فكلما اقترب الإنسان من الشرع واستقام كانت رؤياه موافقة للحق، وإلا فلا. اكتب عندك: ففي هذا الحديث أبهم النبي صلى الله عليه وسلم العدد، ففي هذا الحديث أبهم النبي صلى الله عليه وسلم العدد، فهذا يدل على أن العدد يختلف باختلاف حال الرائي، فهذا يدل على أن العدد يختلف باختلاف حال الرائي، فإنه صلى الله عليه وسلم أطلق الجزء ولم يقيده بعدد، فإنه صلى الله عليه وسلم أطلق الجزء ولم يقيده بعدد، ولو كان هناك عدد يستوي فيه جميع الناس، ولو كان هناك عدد يستوي فيه جميع الناس لذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبينا، لذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبينا. أول السطر: أجمعت الأمة على أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، ووجه ذلك، وجه ذلك أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وجه ذلك أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل بالرؤيا، ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إبراهيم ابنه إسماعيل بالرؤيا أو للسطر. مسألة فين يا شيخ؟ ما احنا قلنا الجواب اللي احنا بالمال ده كله فيه. طب تعال رجعها معايا حاضر. اكتب عندك مسألة: هل يجب العمل بالرؤيا والأخذ بمدلولها؟ دون عرض ذلك على الشرع؟ الجواب أن الرؤيا إذا كانت من غير الأنبياء فإنها تعرض على الشرع، فإن وافقته وإلا لا يعمل بها. ولا يثبت بها شيء من الأحكام الشرعية وأن العصمة منتفية عنها وغاية ما فيها أنها تبشير وتحذير ولا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق. أول سطر. قال الشاطبي في الاعتصام: الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض شرعا على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بمقتضاها سوغت فعل ماضي. أين الفعل صفت؟ الأحكام الشرعية. فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها. وإنما الفائدة منها البشارة. الكلام ده مهم يا مشايخ، الكلام ده مهم لطلبة العلم، خاصة من يتعرض للاستفتاء للفتوى. وإنما الفائدة منها البشارة والنذارة. وأما استفادة الأحكام فلا. وأما استفادة الأحكام فلا. انتهى كلام الشاطبي أول السطر. ولا يؤخذ من الرؤية حكم شرعي إلا بقيدين، ولا يؤخذ من الرؤية حكم شرعي إلا بقيدين. القيد الأول أن تكون من صحابي، القيد الثاني يقرها النبي صلى الله عليه وسلم. القيد الأول أن تكون من صحابي، القيد الثاني يقرها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك رؤيا عبد الله ابن زيد للأذان، رؤيا عبد الله ابن زيد للأذان. أول السطر. أجمع العلماء على أن المسلم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره أن غدا أول رمضان، افتح قوس، على فرض صحة ذلك، وأخبره أن غدا أول رمضان على فرض صحة ذلك لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم، لأن العبرة في ذلك برؤية الهلال، لأن العبرة في ذلك برؤية الهلال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة. الجواب أنها شابهت النبوة وشاركتها، أنها شابهت النبوة وشاركتها في شيء، ولا تكون إلا من مؤمن. وأما رؤيا الكافر فلا تكون من النبوة قط، وأما رؤيا الكافر فلا تكون من النبوة قط. بعد ذلك المتعين على المسلم فعله عند رؤية شيء يكرهه، أن يتعوذ بالله من شره، أن يتعوذ بالله من شره. الأمر الثاني ويتعوذ بالله من شر الشيطان. أن يتفل حين يستيقظ من نومه عن يساره ثلاثا، أن يتفل حين يستيقظ من نومه عن يساره ثلاثا. الأمر الذي يلي لا يذكرها لأحد أصلا. بعد ذلك صلاة ركعتين، بعد ذلك التحول عن جنبه الذي كان عليه، التحول عن جنبه الذي كان عليه. بعد ذلك قراءة آية الكرسي، أي نعم 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 خالف الشرع ووقع في المعصية ينتظر شؤم المعصية أو إيه؟ سيأتي حاضر اكتب عندك التحذير من الكذب في الرؤيا روى البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره وفي رواية عند الإمام أحمد نعم من تحلم بحلم لم يره وفي رواية عند الإمام أحمد من تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد حتى دفع إليه شعيرته حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد حاضر الشعر بتاعت ماشي من تحلم كاذبا يعني اخترع وما تنسوش ان الوسائل لها احكام المقاصد واضحه يعني مقصدك طيب الناس مثلا حزنانين على الرجل اللي مات ويعني يكاد الحزن ان يقتلهم فاردت ان تخفف عنهم فاخترعت انه اتاك في المنام واخبرك ان تخبر اهله لا تحزنوا فانا في الفردوس الاعلى وما كانش بيصلي واخد بالك فهنا الوسائل لها احكام المقصد رجاء يا اخوانا ان نتقيد بالشرع في كل شيء والتقيد بالشرع كله خير محض يبقى روايه من تحلم كاذبا دفع اليه الشعيره وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد اكتب عندك وفي روايه عند الامام احمد من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفرى الفرى افتح قوس أي من أشد الكذب إيه في القوس من أفرى الفرى ألف لام فاء راء ياء ممدود الفرى اللي هو أشد الكذب أن يري عينيه ما لم ترى أن يري عينيه ما لم ترى مثال على تحزين الشيطان للمسلم في الرؤيا مثال على تحزين الشيطان للمسلم في الرؤيا روى الإمام مسلم من حديث جابر أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتضحرج فتدحرج فاشتددت على أثره. فاشتددت يعني جري على أثره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. أول السطر. وروى الإمام أحمد من حديث أبي رزين العقيلي قال أبي رزين مش رزين وطالما مش مصغرة حاول تشكلها أبي رزين العقيلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على رجل طائر الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت ما لم تعبر وشكل تعبر تاء مضمومة عين ساكنة تعبر والباء مفتوحة والراء ساكنة فإذا عبرت وقعت. أول السطر. قال الخطابي: فالمعنى أنها كالشيء المعلق برجل الطائر. فالمعنى أنها كالشيء المعلق برجل الطائر لا استقرار لها ومعناه لا يستقر تأويلها حتى تعبر لا يستقر تأويلها حتى تعبر. يريد أنها سريعة السقوط إذا عبرت. أنها سريعة السقوط إذا عبرت كما أن الطير لا يستقر في أكثر أحواله. كما أن الطير لا يستقر في أكثر أحواله فكيف ما يكون على رجليه فكيف ما يكون على رجليه فكيف ما يكون على رجلي يعني الطائر نفسه بيقع. طب اللي على رجله من باب أولى. اكتب عندك إلى أن قال يعني في كلام بعيد عن الموضوع إلى أن قال اللي هو مين يا أخوانا الخطاب إلى أن قال وهي لأول عابر يعبرها وهي لأول عابر يعبرها أي أنها إذا احتملت تأويلين أي أنها إذا احتملت تأويلين أو أكثر فعبرها من يعرف عباراتها وقعت على ما أولها وانتفى عنها غيرها من التأويل وانتفى عنها غيرها من التأويل. أول السطر. مسألة هل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعبرهم إذا رآه غيره يعبر كالتعبيره، هل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعبرهم إذا رآه غيره يعبر كالتعبيره؟ الجواب لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيء معين فعبره، طب انت شفته نفس الشيء، هل نفس التعبير؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى مثلا بقرا تذبح في رؤيا بدر، في رؤيا احد، ورأى ثلمة في ذباب سيف، وأول اللبن بالعلم، وطول الثياب بالدين أو والقيد بالثبات إلى غير ذلك. طب لو أن إنسانا رأى هذا، انتبهوا يا أخوانا لأن دي بتشكل على البعض، طبعا لا باتفاق أهل العلم لا يكون نفس التعبير. لما؟ لأننا قلنا أن رؤيا الأنبياء مالها وحي وحق، أما رؤيانا فمحتملة. اكتب عندك الجواب لا. وجه ذلك أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، ورؤيا غيرهم محتملة. أن رؤيا الأنبياء حق ووحي ورؤيا غيرهم محتملة. باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب ما يملى عليك ملاحظات على حديث عائشة. أولا قول عائشة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت، مثل فلق الصبح. قال أهل اللغة كل الكلام اللي جاي مشايخ ده كله كلام الإمام النووي في شرح مسلم. قال أهل اللغة هو ضياء قال القاضي عياض إنما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك، يفاجئه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة، فلا يحتملها قوى البشرية، فبدأ بأول خصال النبوة، وهي الرؤيا الصادقة. أول السطر. وقولها قولها ثم حبب إليه الخلاء، وهي الخلوة، وهذا شأن الصالحين عباد الله، قال الخطابي، حببت العزلة إليه لأن معها فراغ القلب. لأن معها فراغ القلب، فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبهم. عن مألوفات البشر ويتخشع قلبهم. أول السطر. والمراد بالتحنث وقد جاء تفسيره بالتعبد، والمراد بالتحنث جاء تفسيره بالتعبد، وهو تفسير صحيح. وأصل الحنث الإثم، وأصل الحنث الإثم، الإثم. فمعنى يتحنث يتجنب الحنث، فمعنى يتحنث يتجنب الإثم، الإثم أو الحنث. فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث. أول السطر. يمنع نفسه من الإثم أو الحنث. أول السطر. وأما قولها الليالي أولات العدد، الليالي أولات العدد، فمتعلق بيتحنث لا بالتعبد، فمتعلق بيتحنث لا بالتعبد. ومعناه يتحنث الليالي، أول السطر. وقولهم، وقولها عفوا، وقولها حتى فجئه الحق، حتى فجئه الحق، أي جاءه الوحي بغتة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متوقعا للوحي. أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، معناه لا أحسن القراءة، لا أحسن القراءة. فما هنا نافية، لا أحسن القراءة، فما هنا نافية، وهذا هو الصواب. أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم فغطني، غطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. ضع بقى على حرف الدال من كلمة الجهد فتحة وضمة، يبقى معناها إيه؟ بالفتح وبالضم. حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد، وديت لها توجيه ودي لها توجيه. اهتموا يا رجال، الله يبارك فيكم بما أمليها عليكم. اكتب عندك، غطني أي عصرني وضمني، قال العلماء: والحكمة في الغط، والحكمة في الغط شغله من الالتفات، والحكمة في الغط شغله من الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له، والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له. وكرره ثلاثا مبالغة في التنبيه، وكرره ثلاثا مبالغة في التنبيه. وفيه دليل، وفيه دليل على أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه، أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه. أول السطر. أما الجهد فبفتح الجيم وضمها لغتان. أما الجهد، الجهد بفتح الجيم وضمها، الجهد الجهد لغتان، وهو الغاية والمشقة. ويجوز نصب الدال، ويجوز نصب الدال ورفعها. فعلى النصب: بلغ جبريل مني الجهد، وعلى الرفع: بلغ الجهد مني مبلغه وغايته. فعلى النصب: بلغ جبريل مني الجهد، وعلى الرفع: بلغ الجهد مني مبلغه وغايته. أول السطر. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيه دليل صريح أن أول ما نزل من القرآن: اقرأ. وهذا هو الصواب، على أن أول ما نزل من القرآن: اقرأ، وهذا هو الصواب. واستدل بهذا الحديث على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن، ليست من القرآن في أوائل السور، في أوائل السور، لكونها لم تذكر هنا، لكونها لم تذكر هنا. أول السطر. وقول عائشة: ترجف بوادرهم، ترجف بوادرهم، معناها ترعد وتضطرب، ترعد وتضطرب. والمراد بالبوادر هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، وهي تضطرب عند فزع الإنسان، وهي تضطرب عند فزع الإنسان. قوله صلى الله عليه وسلم زملوني، أي غطوني بالثياب ولفوني به، حتى ذهب عنه الروع، هو الفزع وهو بفتح الراء، الفزع وهو بفتح الراء وسكون الواو، الواو الروع أو الصدق. وقوله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي، قال القاضي عياض ليس هو بمعنى الشك فيما آتاه من الله، ليس هو بمعنى الشك فيما آتاه الله، فيما آتاه من الله، لكنه ربما خشي، ليس هو بمعنى الشك فيما آتاه من الله، لكنه ربما خشي ألا يقوى على مقاومة هذا الأمر، ربما خشي ألا يقوى على مقاومة هذا الأمر. ولا يقدر على حمل أعباء الوحي، ولا يقدر على حمل أعباء الوحي. فتزهق نفسه، أول السطر. وقول خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فهذا أعظم دليل وأبلغ حجة، أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله عنها، على كمال خديجة وجزالة رأيها، على كمال خديجة وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها، وعظم فقهها، وأما قولها إنك لتصل الرحم، فصلة الرحم تكون بالإحسان إليهم، تكون بالإحسان إليهم على حسب حال الواصل والموصول، على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام، وغير ذلك. وقولها وتحمل الكل الكل أصله الثقيل الكل أصله الثقيل الثقيل ويدخل فيه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. وتكسب المعدوم المراد تعطي الفقير من المال ما يكفيه.
وصل بنا الحديث آخر حديث فقر الضيف آخر شيء
وقول خديجة أو للسط وقول خديجة وتقري الضيف وتقري الضيف المعنى المراد المعنى المراد يقدم الطعام للضيفان المعنى المراد يقدم الطعام للضيفان. وقولها وتعين على نوائب الحق وقولها النساء البنات اللي فوق خدوا بالكم منهم الصبية الصغار وتعين على نوائب الحق. اكتب عندك النوائب جمع نائبة وتكون في الخير وتكون في الشر النوائب جمع نائبة وتكون في الخير وتكون في الشر. أول السطر قال العلماء معنى كلام خديجة رضي الله عنها إنك لا يصيبك مكروه إنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل. أول السطر وقولها وكان امرؤ تنصر في الجاهلية وقولها وكان امرؤ تنصر في الجاهلية معناه صار نصرانيا صار نصرانيا كما ذكرت في أول الإملاء كل هذا كلام الإمام النووي من شرح مسلم. صار نصرانيا والجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والجاهلية ما نعم لا ده أهل مكة بس قبلك قالوا مأمورين بذلك وسموا بالجاهلية لما كانوا عليه من فاحش الجهالة والجاهلية ما قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة. وقولها وكان يكتب الكتاب العربي وكان يكتب الكتاب العربي وفي رواية ويكتب بالعربية وفي صحيح البخاري يكتب الكتاب العبراني ف فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وكلاهما صحيح. وحاصل الروايتين، وحاصل الروايتين أنه تمكن من معرفة دين النصارى، وحاصل الروايتين أنه تمكن من معرفة دين النصارى بحيث أنه صار يتصرف في الإنجيل، بحيث أنه، وحاصل الروايتين أنه تمكن من معرفة دين النصارى بحيث أنه صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع شاء منه، فيكتب أي موضع شاء منه بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء. أول السطر. فقالت له خديجة: أي عم اسمع من ابن أخيك، أي عمي اسمع من ابن أخيك. وفي رواية قالت: أي ابن عم، أي ابن عم. وكلاهما صحيح. خدوا بالكم الأشياء اللي احنا من وجهة نظرنا صغار طلبة العلم بنستهين به، ولكن بعض أصحاب النفوس الخبيثة بيستغل مثل هذه الأمور ويطعن في الرواية، يقول لك بقى هو، طب هو عمها ولا ابن عمها، واخد بالك؟ طيب يبقى أصبح هنا الكلام مضطرب، يبقى يبدأ يطعن في الحديث. فمن أجل هذا شراح الحديث كالحافظ ابن حجر ومن قبله الإمام النووي اهتموا بهذا الأمر غاية الاهتمام، وكلاهما صحيح. أما الثاني فلأنه ابن عمها حقيقة، أما الثاني فلأنه ابن عمها حقيقة، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد، فورقة ابن نوفل ابن أسد، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد. وأما الأول افتح قوس أي عم، فهو أما الأول فهو ما يقالت إيه أي عمي، وفي الرواية الثانية أي ابن عم، قلنا روايتين صحيحتين. طيب الأول ابن عم لأنه ابن عمها حقيقة، طيب أي عمي اكتب عندك. وأما الأول فهو على عادة العربي، فهو على عادة العربي في آداب، في آداب خطابهم، فهو على عادة العربي في آداب خطابهم يخاطب الصغير الكبير بيا عم، احتراما له ورفعة لمرتبته. ورفعة لمرتبته. أول السطر. وأما قوله هذا الناموس الذي أنزل على موسى، الناموس في اللغة صاحب سرد الخير، الناموس صاحب سرد الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. واتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى الناموس. واتفقوا على أن المراد هنا جبريل عليه السلام، وسمي بذلك لأن الله عز وجل قصه بالغيب والوحي. من باب التنبيه يعني نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل وأن يديم علينا الخير. بهذه الطريقة ممكن القراءة صحيح مسلم ستطول، ولكن بعد الفراغ يبقى قرأنا صحيح مسلم بشرح النووي. وطبعا أنا في غالب الأحيان بآتي بكثير من الزيادات من كتاب القرطبي المفهم على شرح صحيح الإمام مسلم وكذلك المعلم وغيرها من أهل الكتب، ولكن يعني إيه نحتاج إلى صبر، فرجائي ألا يضيق صدرك. طيب اكتب عندك: سمي بذلك لأن الله تعالى خصه بالغيب والوحي. وقوله الذي أنزل على موسى، وفي رواية الذي نزل على عيسى، وكلاهما صحيح. وقوله يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا، اكتب: الضمير في كلمة فيها يعود على أيام النبوة ومدتها، يعود على أيام النبوة ومدتها. ليتني فيها في إيه؟ في أيام النبوة ومدتها. وجذعا يعني شابا قويا، نعم، ومدته. جذعا أي شابا قويا. والتقدير ليتني أكون فيها جذعا حتى أتمكن من نصرتك، حتى أتمكن من نصرتك. اكتب عندك: انتهى كلام النووي أول السطر. وفي الحديث دليل على أن كل من جاء بحق لا بد أن يوطن نفسه على البلاء، وأن يعاد من قبل أهله وأقاربه، وأن يعاد من قبل أهله وأقاربه. والله أعلم. نرجع للحديث. قال الإمام مسلم: وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر ابن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك ملحوظة؟ لا، في ورقة لأنها مهمة. اكتب عندك: ومعلوم أن جابر ومعلوم أن جابر من الصحابة المشهورين، بل هو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية، بل هو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أصحاب النبي، يعني زي بالضبط كده واحد يقول لك إيه عن أبي هريرة وكان من الصحابة. طب إزاي؟ كذلك جابر، يعني مثلا لما يقول مثلا إيه الضحاك بن سفيان الكلابي، ماشي واخد بالك، هو من الصحابة الأجلاء ومن أهل الجنة، ولكن مش معروف أو ليس بمشهور كشهرة أبي هريرة والكلام. واخدين بالكم يا أخوانا، دي نكتة العلماء بينبهوا عليها، ودايما يا أخوانا إحنا نحرص على هذه الأمور حتى نعرف قدر علمائنا ومدى الجهد الذي بذلوه في شرح النصوص. اكتب عندك وجواب ذلك أن بعض الرواة خاطب به من يتوهم أنه يخفى عليه كونه صحابيا. فبينه إزالة للوهم واستمرت الرواية به. فإن قيل فهؤلاء الرواة في هذا الإسناد أئمة أجلة فكيف يتوهم خفاء صحبة جابر في حقه؟ الجواب أن بيان هذا لبعضهم كان في حالة صغره قبل تمكنه ومعرفته ثم رواه عند كماله كما سمعه طيب نرجع للحديث. هنا بيقول إيه؟ وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. اكتب عندك والمراد بفترة الوحي احتباسهم وعدم تتابعه وتواليه في النزول. ده كلام الإمام نور الصفر بقى. والذي عليه أهل التحقيق وعليه العمل لا، والذي عليه أهل التحقيق وعليه العمل أن فترة الوحي كانت أياما قليلة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة حزينا تعتريه الدهشة. في هذه الفترة حزينا تعتريه الدهشة، وكانت الحكمة من انقطاع الوحي في هذه الأيام القليلة ليذهب عنه صلى الله عليه وسلم ما كان وجده من الروع. وكانت الحكمة في انقطاع الوحي هذه الأيام القليلة ليذهب عنه صلى الله عليه وسلم ما كان وجده من الروع، وليحصل له التشوق إلى العود أول السطر ملحوظة. أما ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم هم أن ينتحر وذهب مرارا كي يترد من شواهق الجبال، أما ما روي، ودي مهمة يا مشايخ، مهمة جدا، ويعني تجاوزا علي وعليكم طلبة علم يجب أن نهتم بهذه الأمور. وأما ما روي أنه هم أن ينتحر وذهب مرارا كي يترد من شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل. وأما ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم هم أن ينتحر وذهب مرارا كي يترد من شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه، منه تبدى له جبريل، فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا. فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه فيرجع، فهذا وإن كان رواه البخاري فهو من بلاغات الزهري، قال الزهري، افتح قوس بقى كلام الزهري، وفطر الوحي فترة، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. أهي بقى معايا مشايخ؟ فيما إيه بلغنا؟ يبقى ما ينفعش أبدا ولا يجوز البت ان احنا ننسب هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبدا الراجل يقول لك ايه ده في البخاري. علشان كده يا مشايخ لما اتفقت كلمة العلماء على أن كل ما في الصحيحين فهو صحيح، المراد بالكلام ده أي كل قول عزاه صاحب الصحيحين إلى قائله فهو صحيح. واخدين بالكم؟ يبقى نبدأ نرجع نبحث بقى ونشوف القول ده قول مين. واخد بالك؟ ده كلام الزهري. طب الزهري جابه منين؟ قال لك بلغنا. طب بلغك من مين؟ ما قالش، يبقى ملهاش لازمة. معايا رجالة؟ لأن بعض الكذبة اللي ما عندوش أمانة علمية يقول لك وثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردى على أعالي الجبال لينتحر. ده مصيبة لوحده. يقول لك رواها البخاري. لا، خطأ، خطأ كبير. لذلك ضيم يقول لك ايه برضو جماعة المبتدعة، وما أكثرهم لا كثرهم. يقول لك ثبت في البخاري أن العباس بن عبد المطلب رأى النبي رأى عمه أبا لهب الرؤيا، الحديث المشهور. طب ما صح، العباس فعلا شاف الرؤيا دي، ولكن متى رأاها العباس؟ رأى وهو كافر، كان مازال على كفره، ورؤيا الكافر لا يعول عليها مطلقا أبدا، لأن كل النصوص الشرعية الواردة في أنواع الرؤيا للمؤمن فقط. طب كيف يتسنى لنا أن نستخرج من رؤيا كافر حكما شرعيا ونقول أهو إذا كان أبو لهب خفف عليه العذاب في النار لأنه فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تنكرون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الضلال البين ومن التدليس ومن الكذب والزور على شريعة الإسلام. ولكن الصواب إن ده كلام العباس بن عبد الله، رؤيا رآها العباس، هل عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أقرهم عليه؟ أبدا ما حصلش. يبقى لما نقول كل ما في الصحيحين صحيح، أي كل قول أثبته صاحب الصحيحين لقائله أو فعل أثبته لفاعله صحيح. نرجع بقى نشوف هل ده قول تابعي ولا قول تابعي التابعين ولا قول من، قبل أن ننسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم على طيب ماشي. آخر حاجة يا مشايخ، فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا، حزنا كلام الزهري، نعم حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. إيه في القوس؟ فالرواية من بلاغات الزهري فقط، فلا تصح ولا تثبت. فالرواية من بلاغات الزهري فقط، فلا تصح ولا تثبت. نرجع. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وهي الأوثان. قال ثم تتابع الوحي. قال الإمام مسلم وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر الوحي عني فترة فبينما أنا أمشي، ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال وقال أبو سلمة والرجز الأوثان. ثم حمي الوحي بعده وتتابع. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أعبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلوات وهي الأوثان قال فجثثت منهم كما قال عقيل. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد قال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. اكتب عندك ملاحظات على حديث جابر. عندك وقولهم فجئثت منهم فجئثت منهم وفي رواية فجثثت فجثثت فالروايتان بمعنى واحد ومعناها فزعت ورعبت. فزعت ورعبت وجاء في رواية عند البخاري فرعبت. عند البخاري فرعبت. فرعبتم في رواية البخاري أول السطر. وقوله هويت إلى الأرض أي سقط أي سقط. وقوله ثم حمي الوحي وتتابع أي كثر نزولهم وازداد أي كثر نزولهم وازداد من قولهم حميت النار والشمس أي قويت حرارتها. من قولهم حميت النار والشمس أي قويت حرارتها. أول السطر. قوله إن أول ما أنزل قوله يا أيها المدثر قال النووي قول ضعيف بل باطل. قول ضعيف بل باطل والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ. أما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا الملك الذي جاءني بحراء. نعم، أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاستبطنت الوادي، أي صرت في باطنه. وقوله فإذا هو على العرش في الهواء، المراد بالعرش الكرسي، وقوله فصبوا علي ماء، فيه دليل أنه ينبغي أن يصب على الفزع الماء ليسكن فزعه، أول السطر. وأما تفسير قوله تعالى يا أيها المدثر، قال العلماء المدثر والمزمل والمتلفف والمشتمل المدثر والمزمل والمتلفف والمشتمل بمعنى واحد، نعم. لا، أنا اختصرت بس الكلام، لا مش تأويل. اكتب عندك: وجمهور العلماء أن معناه المدثر بثيابه، وقوله قم فأنذر أن معناه المدثر بثيابه، وقوله قم فأنذر أي حذر العذاب من لم يؤمن. وربك فكبر أي عظمه ونزهه عما لا يليق به، وثيابك فطهر، قيل على ظاهرها طهرها من النجاسة، وقيل قصر ثيابك، وقيل على ظاهرها طهرها من النجاسة، وقيل قصر ثيابك. وقيل المراد بالثياب النفس، أي طهرها من الذنب وسائر النقائص. طهرها من الذنب وسائر النقائص. والرجز فاهجر بكسر الراء في قراءة الأكثرين. وقرأ حفص بضمها. والرجز أو الرجزة بكسر الراء وضمه قراءتان متواترتان. وقرأ حفص بضمها حفص عن عاصم. وجاء تفسيرها بأنها الأوثان. وجاء تفسيرها بأنها الأوثان. والرجز في اللغة هو العذاب. والرجس في اللغة هو العذاب. وسمي الشرك وعبادة الأوثان رجسا. وسمي الشرك وعبادة الأوثان رجسا لأنه سبب العذاب. وقيل المراد بالرجز في الآية الشرك. وقيل المراد في الرجز في الآية الشرك. وقيل الذنب. وقيل الظلم. والله أعلم. أي نعم، الظلم والذنب. نعم، والله أعلم. انتهى ما نريد إملاؤه عليكم، ونقف عند هذا الحد، ونشرع إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك مبحث طويل ومهم غاية الأهمية متعلق بمسألة الإسراء والمعراج. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقيقتان ونواصل الدرس.